بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما أجرنا من النار. أخذنا في الحصة الماضية ما يتعلق بمبادئ هذا العلم، وقلنا أن المبادئ لهذا العلم كم هي؟
12
جمعها بعضهم بقوله نسبة مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. أحسنت. إذن هي 10 مبادئ، وقلنا لابد لطالب العلم أن يعرف هذه 10 مبادئ حتى يعلم، يكون عنده التصور الكلي لما يتعلق بالنحو، لأنه يتكلم عن الاسم وعن الاستمداد وعن الواضع وعن الحد الذي هو التعريف وعن الحكم وعن الفضل. كل هذه الأشياء لابد من معرفتها لمعرفة الشيء الذي هو داخل عليه وسيشرع فيه. ثم اليوم إن شاء الله تعالى سنقفز قفزة، أننا سنشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمنظوم. أوله طبعا مقدمة بدأها المؤلف رحمه الله تعالى الناظم بقوله: الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. طبعا قبلها بدأ بالبسملة، والبسملة تطلق ويقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا النوع في لغة العرب يسمى النحت، يسمى النحت، بمعنى أنهم يأخذون كلمة من كل، يعني من الجملة ككل، كل كلمة يأخذون منها حرفا فيضعون فيركبون ما يسمى عندهم، يتعارفون عليه فيما بعد فيعرفون أن المراد عندما يطلق ذلك اللفظ يراد به معنى خاص. فمثلا البسملة المراد بها بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نقول الحوقلة يراد بها لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يقال الحمدلله يقصد بها الحمد لله. سبحلة بمعنى سبحان الله. الحيعلة أو الحيصلة بمعنى حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهكذا. فهذا النحت عندهم يعرف، وإذ منه البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بها الناظم كعادة النظام وعادة المؤلفين، أنهم يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم ونظمهم ببسم الله الرحمن الرحيم، يقال اقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اقتداء بكتاب الله، لأننا نجد في القرآن الكريم ما من سورة سورة إلا وابتدأها الباري جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة أي سورة التوبة. وهل هي آية من كل سورة أم ليست آية من كل سورة؟ طبعا هذا محل الخلاف بين المفسرين وبين العلماء عموما، في هل البسملة آية من كل سورة أم ليست آية. طبعا باتفاق أنها ليست من التوبة يعني براءة، وأنها بالاتفاق آية في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنها آية. إلا أن هي آية من كل سورة سورة، على خلاف إلى أربعة أقوال، وطبعا نقصد الأقوال لأنها ليس محلها، ولكن من باب البيان فقط أن الراجح منها أنها آية مستقلة، أنها آية مستقلة من كل سورة، يعرف بها ختم السورة وابتداء السورة التي تليها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعرف انتهاء السورة إلا بقول جبريل بسم الله الرحمن الرحيم السورة التي تليها. والصحابة رضوان الله عليهم كذلك، قال كنا نعرف ختام السورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طبعا يقرأها في القرآن الكريم إلا طبعا نادرا، كما ورد جمعا بين الأدلة، لأنه كان دائما يفتتح القراءة بقوله صلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله رب العالمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. واضح؟ هذه بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا بد أن نقف مع بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب الله، الدليل الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ رسائله إلى الملوك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أجدم على الرواية، أقطع على الرواية أبتر، فهذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم حسنه كما دعي ذلك من الصلاح وغيره، إلا أن الراجح والتحقيق أنه لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح بنية. فالاستدلال اقتداء بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية، وهو واضح في المسألة دون اللجوء إلى الحديث الضعيف الذي لا يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، الباء حرف جر، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ولا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي. ولا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه، أي ما كان في معنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وإلى آخره. لا بد للجاري من التعلق، لأنه لا بد أن يتعلق بشيء مثله مثل الظرف، لا بد من متعلق. ولذلك سيأتينا في الإعراب ستجدون أن الجار والمجرور متعلق بكذا. لا بد في الإعراب أن تقول الجار والمجرور متعلق إما بفعل أو في أو ما هو في معنى الفعل، فتنبه لذلك. إذن هنا لا بد من التعلق. عندنا الباء حرف جر. طبعا هذا المتعلق أين هو؟ يكون محذوفا مقدرا. إذن هو محذوف مقدر، تقديره على الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في التقدير. منه من جعله فعل أمر، يعني في معنى الأمر، كقوله ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من جعله في معنى الخبر، بمعنى ابتدأت، وليس معنى هنا الخبر والأمر قد يراد به الذي هو نحن بصدد في النحو، لا، إنما عندنا اللفظ الذي يأتي إما أن يكون أمرا وإما خبرا، لأن الكلام ينقسم إلى أمرنا والخبر، هو الإنشاء، يقولون إنشاء أو خبر، الإنشاء منه الأمر. فلذلك قالوا في معنى الأمر، لما نقول في معنى الأمر يراد به الإنشاء، قلنا في معنى الخبر يراد به، لأن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء فلا يحتمل لا صدقا ولا كذبا. إذن فقلنا في معنى الخبر ابتدأت بسم الله، ومنهم من جعله محذوف مبتدأ. إذن يكون التقدير أحسنت ابتدائي بسم الله، يعني ابتدائي كائن أو مستقر ببسم الله. طبعا رويدا لا تنتفخ الرؤوس بعد، نزلنا في البداية ابتدائي. طبعا هذا لا يخيف الأشياء هذه، وإن لم تدرك بعض الأمور دعها تمر مرور الكرام، واضح؟ فإذا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اسم عرفنا التقدير، إلا أنهم اختلفوا بين هل يكون مؤخر أو مقدم. طبعا يكون مؤخرا أولى من تقديمه، تقديره بالفعل أولى من تقديره بالمصدر. عندما نقدر بالفعل لأن الأصل في العمل هو الفعل، عندما نجعله مؤخرا بمعنى نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، لأن تقديم حق وتأخير له غاية وله نكتة بلاغية، لأنه سيفيدنا إفادات سنعرفها إن شاء الله تعالى. إذن عندنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، فقلنا أبتدئ، فجعلناه مؤخرا وجعلناه فعلا، لأن الأصل في العمل هو الفعل، وجعلناه مؤخرا ليفيدنا إفادتين اثنتين. الفائدة الأولى وهي التبرك أو الاهتمام، إما التبرك أو الاهتمام، تبركا بسم الله أو اهتماما باسم الجلال. إذن أبتدئ. أو يكون، والفائدة الثانية الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر عند البلاغيين، تقديم ما حقه التأخير، لأن الأصل عندنا أنه العامل والمعمول بعده، لا بد من الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به الأول ثم الثاني ثم الثالث إن كانت هناك جملة وهكذا القائمة. فعندما يحصل تقديم وتأخير كقولنا الآن الأصل أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، عكسنا فجعلنا العامل مؤخرا الذي هو الفعل. وما هو العامل أحمد؟ أو أحمد غيرك العامل مرة معنا على وجه مخصوص. أحسن، نقف بعد الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا العامل هو ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص يسمى عاملاً. طبعاً قد يكون ذلك العامل فعلاً، قد يكون في معنى الفعل، قد يكون حرفاً معنى حرف جر، فكل هذه من العوامل. واضح الآن؟ طيب، إذن تأخير العامل وتقديم المعمول يفيد الحصر، طبعاً ليس دائماً وإنما حسب السياق الكلام، ولكن هنا يفيد الحصر، يفيد الحصر بمعنى أننا نبتدئ ببسم الله لا بغيره، لا بغيره. هذا هو المقصود من بسم الله الرحمن طبعاً. اسم هذا هو مشتق أم غير مشتق؟ اختلف أهل العلم في هل هو مشتق أم غير مشتق، والخلاف بين الكوفيين والبصريين. منهم من قال أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وقال بعضهم مشتق من السمة التي هي العلامة، السمة التي هي العلامة. والصحيح أنه مشتق من السمو الذي هو الارتفاع والعلو. لما؟ لأن إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة نرجعها، يعني أصل الأشياء لابد أن نرجعها عند اللغويين، لابد أن نرجعها إلى الجمع أو التصغير، إلى الجمع أو التصغير. فنجد أنه عندما نقول اسم تصغيره يكون سمي، والجمع أسماء. أما إن أخذناه على أنه سمة يكون وسم، فيكون التصغير وسيم، ويكون الجمع أوسام، وهذا ليس مرة، إنما التصغير سمي والجمع أسماء، فدل على أنه مشتق من ماذا؟ من السمو الذي هو العلو، الذي هو العلو والارتفاع. طبعا وسمي اسما قالوا لأنه سمع بصاحبه أي ارتفع. وقيل أنه سمي اسما لأنه يسمو على صاحبيه. من هم؟ أحسن، الفعل والحرف، يعني سمى عليهما، فهو مرتفع وهو مقدم على الحرف والفعل. عرفنا الآن لماذا سمي اسما. والآن نحن ندخل في مسألة، هذه المسألة أكثر من اللازم ولكن لها لفتة. طيب، لأن الذين قالوا إنما هو مشتق من السمو عوض أنه مشتق من السمة، قالوا لأن الذي يقولون أنه مشتق من السمة بمعنى أن الله جل وعلا لم يكتسب أسماءه إلا بعد خلقه تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل أسماء الله جل وعلا قبل خلقه وبعد خلقه وحتى بعد مماته خلقه، لأنهم يقولون أنه ما اكتسب إلا بعد أن خلق الخلق، فبموته بموت الخلق ترتفع ماذا؟ يرتفع تلك الأسماء، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا ضلال مبين، بل لله الأسماء الحسنى، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طبعا هذه الأسماء هي علم على الله جل وعلا، وهي متضمنة لصفة، قد يكون الاسم صفة ذاتية، قد تكون صفة فعلية، وهكذا. عندنا النوع وعندنا التجدد، كان ولا زال، وهكذا. وهذا سيأتي بابها، وباب الأسماء والصفات باب يحتاج إلى وقفات ووقفات. وفق من الله وإياكم من يحب ويرضى. إذن بسم الله، بسم اسم مجرور، بسم الله، بسم الله، الله علم على الذات التي هي الله عليه. إذن الله علم، هو كل الأسماء تبع لهذا الاسم الخاص الذي لا يشارك مع الله سبحانه وتعالى في اسمه شيء، نسمة الله بعكس الرب كما سيأتي. فالله كل الأسماء تبع له. إذا تجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بهذا الاسم الذي هو الله خاص به، ثم أعقبه بأسماء متضمنة لصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نجد أنه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء إلى آخر الآيات، تجد أن كل اسم هو تبع لماذا؟ لهذا الاسم، وإن كان الاسم الآخر متضمن لماذا؟ لصفات، وهي أسماء لله جل وعلا، أسماء لله جل وعلا. إذن الله علم الذات، كل أسماء تبعا له، ولذلك إذا جاءنا الله كان هناك اسم قبله لا يقال يا جماعة، وإن كان بعض أهل العلم يفصل القول فيها، وإن كنت أرتضيه كما ذهب إلى ذلك ابن القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد، فأتى بالعجب العجاب ردا على من أنكر أن تكون هناك صفة يعني باسم الجلالة عز وجل، قالوا باعتبار الاشتقاق لا باعتبار اللفظ، وأنا لا أريد أن أدخلكم فيما يشق له الرؤوس، لأن هذه طبعا مسائل دقيقة جدا تكلم عنها ابن القيم، لأنه اختار بدائع الفوائد وهو يتكلم مع أناس معين، واضح؟ طيب، إذن نتركها إلى حين إن شاء الله تعالى، إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد عندنا قال إذا جاءك اسم هل يعرب صفة؟ أم أنه يعرب ما دام نحن في النحو، يعرب صفة أم يعرب ماذا؟ عطف بيان أو بدل. عطف بيان أو بدل. ولذلك الذين قالوا إنما الأسماء كلها تبعا لهذا الاسم جعلوا إن جاء بعدها يعرف عفوا عطف بيان أو بدل وهو الأحرى. واضح الآن؟ طيب، إذن الله بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الرحمن، الرحمة اسم، الرحمن اسم، والرحيم اسم، وكلاهما متضمن للصفة وهي صفة الرحمة. وانتبه، كل الأسماء متضمنة للصفة ولا عكسها. ما معنى هذا؟ أعرف أحسن. إذن كل اسم هو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. انتبه لهذا. لذلك نجد عليه اسم متضمن لصفة العلم، قدير اسم متضمن لصفة القدرة، وهكذا في جميع، الرحمن متضمن لصفة الرحمة، وهكذا في جميع أسماء الله جل وعلا فيها متضمن للصفة، ولكن لا عكسه، لأن جاءت بعض الصفات غير مشتق منها اسم، لا يؤتى منها اسم، بل لا يصح أن يؤتى منها اسم، لأن هذا توقيفي. مسألة الأسماء الصفات باب توقيفي، إلا ما ذكر أهل العلم في باب الإخبار فلا إشكال، إذا لا يشتق اسما، فلا تقول الضار ولا تقول ماكر، تعالى الله عن ذلك. إذن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ويمكرون ويمكر الله. ما صفة المكر؟ نقول ماكر طبعا، حتى أنه لم يقل ماكر، ولكن قال الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. انتبه، واختلف أهل العلم في تأويلي وتفسيري خير الماكرين، هل إثبات صفة المكر لله جل وعلا؟ طبعا هذه مسألة تأتينا في بابها إن شاء الله تعالى، ما تحتاج إلى قواعد. واضح؟ إذن عرفنا الآن بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن على صفة فعلان، تعالى معناه قلنا غضبان، معناه رحمن معناه المبالغة، فإذن هي أبلغ من الرحيم. ونحن نعلم عند أهل اللغة أنهم يقولون زيادة في المعنى، زيادة في المبنى، عفوا، زيادة في ماذا؟ ما احنا ذكرناه قبل قليل، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، يعني الرحمن والرحيم. واختلفوا في توجيههما، قالوا هما بمعنى واحد الرحمن والرحيم، البعض الآخر قالوا لا، الرحمن خاص من جهة اللفظ، عام من جهة المعنى. ما معنى هذا الكلام؟
بمعنى أنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأنه
إذن هذا خاص من جهة اللفظ، عام من جهة معنى أنه رحمن جميع خلقه، كافرهم مؤمنهم إلى آخره. بعكس الرحيم، قالوا هي خاص من جهة اللفظ، خاص من جهة المعنى عفوا، عام من جهة اللفظ، معنى أنها تطلق على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إذن وصفه بماذا؟ بأنه رحيم. فإذن رحيم خاص بالخلق، ورحيم خاص بمن؟ به سبحانه وتعالى دون من سواه. إذن فيطلق، فهو عام في المعنى، ولكن عام في اللفظ، ولكن خاص في ماذا؟ معنى خاص في المعنى، معنى بالمؤمنين، هذا قوله. قال الرحمن، بعضهم قال أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، معنى الرحمن الدنيا والآخرة ورحمه هذا يرد القول هذا، يعني القول الأخير. واضح؟ فإذن يبقى أن الرحمن الرحيم يدل على ما ذكرناه من جهة خصوصه في اللفظ، عمومه في المعنى، والعكس. واضح؟ طيب، بإعرابها ما عندنا تتابع الصفات. تتابع الصفات في بسم الله الرحمن الرحيم 9 أوجه للإعراب. طبعا ارتدى بعضهم وأنكر البعض، فتجد أن بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الإتباع وعندنا الانقطاع. فتقول يرحمك الله بسم الله الرحمن الرحيم بجرهما، نقول بسم الله الرحمن الرحيم قطع، معناه هو الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الوجه الثالث الرحمن الرحيم أمدح، معناه بفعل المحذوف المقدر. ماشي إلا هنا المدح، نحن صفة أبلغ، فلذلك هنا المدح أول. إذن الأول كم الآن؟ يجوز رفعهم، يجوز نصب، يجوز كسر المطلح. انتبه يا رجل، انتبه يا رجل، نحن في الإعراب، لا تجعلوني أغضب، نحن في الإعراب وليس في البناء. طيب، طيب، إذن نقول يجوز ماذا؟ جرهم. طيب، رفع الأول مع نصب الثاني، رفع الأول مع نصب الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني الأول الثاني نتكلم عن الرحمن الرحيم. وعكسه بسم الله، ما قلنا نصب الأول الرحيم على القطع، هو عندما يكون القطع بالرفع يكون هو، عندما يكون النصب يكون أمدحه، عندما يكون بالكسر يكون على العطف. واضح؟ يكون على العطف. عندما قلنا يكون على الرفع يكون على القطع بمعنى هو، وعندما يكون بالنصب يكون بتقدير فعل أمدحه، وعندما يكون بالجر يكون عطفا على ما سبق، مجرور مجرور. واضح؟ أحمد الله رب خير مالك. طيب، جر الأول مع رفع الثاني، جر الأول مع رفع الثاني أو نصبه، هذه 7 أوجه، هذا بالاتفاق، هذه 7 أوجه بماذا؟ بالاتفاق. واختلفوا في وجهين وهما رفع الأول أو نصبه مع جر الثاني، يعني بسم الله الرحمن، نقول قال رفع الأول، رفع الأول أو نصبه معناه الرحمن، وتقول رحيم. أنكروا هذا الوجه، لماذا؟ لأن قال هناك فاصل وصار العطف على المتقدم وهذا ممتنع، يعني فصل بينهما ولا يجوز الفصل، ولكن بعض أهل العلم قالوا لا بأس، وإذا قال له وجه لاعتبار بهذا أنه يصح، لأن قلنا وبقي وجهان، كم صار الوجه الأول؟ 7 أوجه. أحمد خليك معي، 7 أوجه، بقي وجهان، الوجه الأول وهو رفع الأول أو نصبه مع عشر رجال تصر وجهان، هذا الوجهان ممتنعان، والبعض الآخر قالوا يصح هذا الوجهان، فصاروا تسع مع أنهما صحيحان، صاروا كم؟ تسع أوجه، مع عدم اعتبارهما صاروا سبعة أوجه. خذ البيتين، يقول الناظم فيهما: إن ينصب الرحمن أو يرتفعا فالجر في الرحيم قطعا منعا، وإن يجر فأجس في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني. البيت يحتاج إلى بيت. طيب نعيد: وإن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا، يعني يتكلم عن ماذا؟ الله يرضى عليك، أحسن الله عليك، الوجهين الأخيرين، يتكلم عن الوجهين الأخيرين الممتنعين. ثم قال: وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بيانا. صار الأوجه كم؟ تسع. صاروا تسع، طبعا بالامتناع صاروا كم؟ سبعة أوجه.
قالوا بالوجهين الأخيرين ماذا
أعربوا
عن الرحيم؟
طيب معا قالوا جائز تتابع، ما عنده في تقدير، أي تقدير هذا؟ ما هو ينصب على الله، بسم الله، عطف، قلنا إن كان الجر دائما العطف، انتبه، ذكرنا لكم العطف، وعندنا فعل محذوف، وعندنا القطع الذي هو معناه مبتدأ وخبر، ها؟ مبتدأ الخبر والجملة. لذلك قال: وإن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا، وإن يجز فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني. توضيحي كتبتم؟ احفظوا، فكل حافظ إمام في هتايا. اللهم المستعان عليك تولى. إذا قال: وليصل الرحمن ويرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا، فالجر في الرحيم قطعا منعا، فالجر في الرحيم، نقول إذا أردنا أن ندخل الاثنين نقول وجها منعا، ضع فوقها وجها منعا، في عوض قطع لا تمسحها، وإنما ضع فوقها إذا أردنا أن ندخل الوجهين الممتنعين فنقول وجها منع، معنى أنه منع من وجه ولم يمنع من وجه آخر. واضح الآن؟ طيب، هل وضحت هذه المسألة؟ يا جماعة ردوا علي بضاعتي.
على أن الناظم يقول
بأن
قطعا ممنوع،
ممنوع الوجهين، وإحنا
نقول قولين نقول
وجها منع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى. بدأ بالحمد بعد البسملة، والحمد هو الثناء، على الثناء بالجميل، على الجميل الاختياري. طبعا الحمد في اللغة الثناء، ولكن في الاصطلاح هو الثناء بالجميل، على الجميل الاختياري، من جهة أو على جهة التعظيم، على جهة التعظيم. فقال: الحمد لله. والحمد أعم دلالة من الشكر، وإن كان بين الحمد والشكر عموم وخصوص، بحيث المتعلق في الشكر غير المتعلق، فهو أعم في الشكر وأخص في الحمد، فالحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ولذلك لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لما قام حتى تفطرت قدماه قالت ارضع بنفسك يا رسول الله تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا لذلك يحتاج الشكر وكلما أحدثت شكرا كلما أحدث الله يعني أحدث الله سبحانه وتعالى نعمة تجديدا وهكذا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذن الحمد وبدأ بالحمد وجاء بالحمد على جملة اسمية ولم يعني يأتي بها فعلية لأن الاسمية تفيد طبعا الدوام والاستمرار تفيد الدوام والاستمرار بعكس الفعل إذن الحمد لله على كل حال والحمد يكون في مقابل النعمة وفي غيرها الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غيرها بعكس الشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة والحمد خاص به سبحانه وتعالى بعكس الشكر لأنك لا تقول للشخص أحمدك ولكن تقول أشكرك وإن كان بعد أحمدك ولكن صحيح أنها لا تكون إلا لمن له سبحانه وتعالى بدك تقول أشكرك هذا الغالب بعكس الحمد والألف واللام في الحمد اللام تفيد الاختصاص وتفيد الملك وتفيد الاشتقاق لا الاستحقاق ليس الاشتقاق
في الله يا
شيخ نعم
ليس في الحمد في
لله لا في لله تفيد اللام الاختصاص وتفيد الاستحقاق وتفيد الملك وأل هذه التي في الحمد تفيد الاستغراق وتفيد الجنس كما تفيد للعهد والعهد على ثلاثة أنواع على ثلاثة أنواع ما هي؟ العهد الحضوري ثلاث عهود العهد الذهني العهد الذكري العهد الحضوري واختلفوا في مسألة الحمد الهادي هل هي للجنس أم للعهد فمن قال الجنس معناها أن مستغرق الجنس الحمد فكل الحمد لله ومن قال العهد إنما يشير به إلى العهد الذكري الحمد لله رب العالمين بمعنى أنه عندما عجز الناس عن حمد الله كما يستحق حمد نفسه وجعل الناس يحمدونه بحمده طارق ماذا قلنا؟ طب إما معنا وإما مع الأسف والظاهر أنك الآن مع الثانية وهي مع الأسف انتبه المشغول لا يشغل طيب إذا انتبه ركز يا هذا كن قلبا وقالبا إذا فلما عجز الناس عن حمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له حمد نفسه وجعل الناس يحمدونه بحمده فقال الحمد لله رب العالمين أنا ما حمدت الله جل وعلا لن توفي قدره فلذلك الأولى أن تكون للعهد هنا أي العهد الذكري الذي حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه. فتكون اللام لله للاختصاص، وتكون ال في الحمد لماذا؟ للعهد. أيوة، عهدين هذا عهد الذكري. طيب، قال الحمد لله الذي قد وفق، قد هذه للتحقيق لأنه قد وفق، وقد يقول التقليل أن قليل من يوفق، قد للتحقيق وللتقليل. إن كانت إن جعلناها تحقيقا فقد وفق الله سبحانه وتعالى من شاء لعلمه، وإن أردناها قد للتقليل معناه أنه قل من يوفق لنيل العلم. وفق الألف هذه دائما إذا وجدتموها تفيد ألف الإشباع في النظم، يؤتى بها لاستقامة البيت من ناحية الوزن. نعم، استقامة البيت. إذن قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى، لما قال للعلم يقصد به العلم الشرعي، يراد به الآن العلم الشرعي. أي للعلم دخلت اللام معنى العلم. خلينا نطبق القواعد. أي عهد هذه إذا جعلنا الألف اللام حتى نجعلها شرعية؟ عندنا ذكري وعندنا ذهني وعندنا حضوري، أيهما؟
المشار إليه سابقا من خلال الثناء في الحمد وذكر التوفيق، وهذه معاني شرعية يحمل العلم هنا على العلم الشرعي.
طيب ماشي،
أقرب مذكور.
طيب ما أنت قلت للذكر معنى إشارة إلى، هذه طبعا وجه نقبله، ولكن ها
إيجاد السياق.
السياق لماذا؟
يعني سياق النظم
يا رجل. للعلم خير خلقه وللتقى. طيب التقوى أصلا مصحوبة ما تكون إلا في العلم ماذا؟ صحيح. طيب ما إذا رجوع إلى القرآن الكريم، رجوعا إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكريا، واضح؟ وحتى للعهد ها؟ للذهني أيضا ليتبادر أن التقى لا تحصل إلا من. طيب دعونا، للعلم خير خلقه وللتقى، طبعا التقى هنا التقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين ما تتقيه وتخشاه حاجزا مانعا سترا. أما بالنسبة لله جل وعلا فأن تجعل بينك وبين ما يغضب الله ويسخطه حاجزا ومانعا، أو تجعل بينك وبين النار وقاية سترا حتى لا تلجها، هذا معنى الوقاية. ولذلك هي امتثال المأمور واجتناب المحذور على وفق ما شرع الله. قال حتى نحت قلوبهم لنحوه، فمن عظيم شأنه لم تحوه. حتى نحت، تكون نحت هنا قصدت قلوبهم، وسمي القلب قلبا لتقلبه، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وسميت قلوبا لذلك لأنها تتقلب فينة بعد فينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن نحت قلوبهم، قال لنحوه، نحت قلوبهم لماذا؟ لنحوه، طبعا هذه لنحوه لجهة نحت هنا قصدت، ونحت لنحوه معنى لجهة، فيها إشارة إلى أن النحو يأتي بمعنى الذي ذكرناه سالفا إن تذكرون. يعني دعوني أنا أريد أموت. بس يأتي أنا أريد أمتين.
يكون المقصود مثلا نسبة النحو لله جل وعلا على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى
لا 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 طبعا الناس اللغة هذه معروفة، ولكن ليس هذا المراد منه، لأنه سيأتي الآن. قال حتى نحت قلوبهم لنحوه، قال فمن عظيم شأنه لم تحوه، يعني من عظيم شأن الله جل وعلا، وإن كان الناس يريدون قصد البر جل وعلا إلا أنهم لم يحيطوا به علما، لم يحيطوا به ولم يستطيع أحد أن يحيط بعلم الله جل وعلا. نعم. لا. لا ليس كذلك. ليس كذلك، لأنه هنا براعة استهلال ستأتي، لا تستعجل. لذلك ذكر نحت وقال شأنه، وسيأتي بعده لم تحوه، يعني لم تحط به. قال فأشربت معنى ضمير الشان، فأشربت معنى ضمير الشان، يعني معنى المقصود به أنه لا إله إلا الله. صغير، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر جعل جملة من بعد أن. أحمد فهمت هذه؟ وإن تخفف أن فاسمها استكن. طيب ما لازم نقف عندنا الآن لا إله إلا الله، ما احنا قلنا لازم منها. طيب أمسكها بيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله لكم. طيب لا إله إلا الله، أن أصلها أن، وإن تخفف أن معنى صارت أن، فاسمها استكن، الذي يسمى ضمير الشأن. لذلك قال الناظم عندكم فأشربت معنى ضمير الشأن، معنى ضمير الشأن أنه، إذا أثبتناه. لذلك قال فاعلم أنه لا إله، أنه هل خففت هنا؟ ما خففت، ثقيلة، لأن عندنا أن ثقيلة ومخففة من الثقيلة، هذه مخففة من الثقيلة، عملوا. إذا الآن تجدون الآن اسمه، أين اسمها؟ استكن، بمعنى استتر، أي يجب حذفه، لأنه أصله أنه، أنه. وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، والخبر اجعل جملة من بعد ماذا؟ من بعد أن، معنى هذه هي في محل رفع ولا نصب؟ طيب ما أنا بسأل أريد جواب. ها؟ طيب الحمد لله. طيب واضح الآن؟ طيب يا رجل نريد اللاقطة، أنا سمعت مثل هذا في الإعراب، أما إذا أقول أجلس وأسر سردا فأنتم أحرار.
نأتي بها إن شاء الله.
قد أعذر من أنها. طيب فأعربت، فأعربت في الحال من الحال، فأعربت يعني بينت، لا هنا فأعربت وليس أعربت، فأعربت يعني بينت ما في ضميرها، فأعربت في الحال بالألحان. قال في الحال تكون فيها براعة استهلال، إن كان في الحال بالنون لا علاقة لها بالموضوع طبعا من ناحية براعة الاستهلال، معناها في الحال إشارة إلى الحال، يعني المنصوبات من ما يسمى ماذا؟ الحال من ماذا؟
منصوبات،
فأعربت في الحال بالألحان. قال وأعربت، أعربت في الحال في بعض ماذا؟ تاع النسخ قالوا في الحال. طبعا هو يقصدون بالحال الحالة هي الحالة المعروفة، وقالوا إنما يراد بها مقام المحبة حنو قوله. فأعربت في الحال بالألحان طبعا نغمات الأوتار. قال ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق. طبعا بعد أن حمد الله جل وعلا ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العادة والدأب، أولا أن يحمد الإنسان قبل أن يبدأ بالمشروع، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في مجال الدعاء إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقدم بين يديه أولا أن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، وهذا هو الحمد، ثم يعقبها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختمها بالصلاة على، يعني يأتي بالدعاء ثم يختم بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة مع سلام اللائق. طبعا الصلاة عند أهل العلم، طبعا الصلاة هو الدعاء هذه في اللغة، إلا أن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤهم. طبعا هم يقولون الصلاة من الله إلى العبد، يقولون رحمة، ومن الملائكة إلى العبد استغفار، ومن العبد إلى العبد يسمى دعاء. طبعا هذا يقول تفريقات، إلا أن الصحيح كما ذهب إلى ذلك المحققون من أهل العلم وأشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، طبعا فصل القول تفصيلا بينا مما يثلج الصدر أن المراد هو الثناء وليست الصلاة التي هي الرحمة أو الدعاء، وإنما الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. إذن ثم الصلاة مع سلام لائق، يعني تحية إعظام على النبي، يعني بما يليق به صلى الله عليه وسلم، على النبي أفصح الخلائق. وقال أفصح الخلائق بمعنى أشده فصاحة، نعم براعة استهلال، وأشدهم فصاحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك اختصر له الكلام اختصارا وقال عليه الصلاة والسلام أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعبارة وهذه من الفصاحة، وهذا من الفصاحة. والفصاحة يوصف بها المتكلم والكلام والكلمة، فتقول خطيب فصيح وكلام فصيح وكلمة فصيحة، بعكس البلاغة، فإنما يوصف بها البلاغة يوصف بها المتكلم والكلام دون الكلمة، فتقول خطيب بليغ وكلام بليغ، ولا تقول كلمة بليغ.
قال
موعظة بليغ، لأنه كلام، من الموعظة مشتملة على كلام، وكلمة بها كلام قد يؤمن، وكلمة بها كلام قد يؤمن. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، ما كلمة؟ هي كلمة، ما هي؟ طيب
بارك الله فيك، كيف نفرق بين الكلام والكلمة؟
طيب ما احنا لقينا لكم قوم تستعجلون، فسيأتي في باب الكلام، نحن في المقدمة باب الكلام، سنشرح الكلام والكلمة، واضح؟
الله عز وجل قال فأعرض عنهم وعدهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا.
طيب ما قول،
فالكلمة وصفت في أنها بليغة.
طيب ما احنا جينا، طيب ما احنا سنأتي، ما هو القول هذا أصلا هو كلام، نحن نتكلم عن الكلمة اللفظة، لفظة توصف بالبلاغة؟ الجواب لا، لأن يعني البلاغة توصف بالتركيب. واتركوني ما تركت، طيب قد أعذر من أنذر. طيب إذن دون الكلمة. قال ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق. قال محمد، ويصح فيها ثلاث أوجه، محمد والآل والأصحاب. محمد والآل والأصحاب، طبعا أصلها قالوا أهل، ومنهم من قال أو، على عين لا يضرنا، المقصود به هو الأهل. طبعا أنا ما تكلمت عن الفصاحة وكلمة الغرابة والتنافر كلمة، دعونا من هذا، والتعقيد إلى غير ذلك، هذا كلامه عندما ندخل إلى مجال البلاغ، فحديثنا فيما يتعلق بهذه الأشياء. محمد والآل والأصحاب معنى الصحب، قال والصحب بالفتح وليس بالسكون، لأنه لا يؤتى بها. طبعا لذلك انتقدوا في هذه المسألة، ليس الناظم انتقدوا أن يقول أصحاب جمع صحب، وإنما قالوا صحب أو صحب. طيب على إيه؟ وأصحابي من أتقنوا القرآن بالإعراب، معنى أتقنوا أحكام القرآن بالإعراب في براعة استهلال، قال بالإعراب أتقنوا، طبعا الباء سببية هنا، تكون الباء هنا سببية، إذا من أتقنوا القرآن بالأي لسبب الإعراب، أتقنوا القرآن طبعا وهو بلغتهم، لو الصحابة صلى الله عليه وسلم عرب، والقرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، لذلك كانت الكلمة، قلنا أن الإعراب ماذا؟ الإعراب
فرع
صغير، أحسن، فرع عن المعنى، الإعراب فرع عن المعنى. طبعا نجد هنا أنه قال قبل قوله وبعد، لأنه فاصلها، قال نحت لنحوه، فأعرب ضمير الشان، فأعربت في الحال على نسختها، ثم قال إذن أفصح الخلائق، ثم قال بالإعراب، هذا تسمى براء، تسمى هذه الأشياء براعة استهلال، براعة استهلال، وهي من البلاغ، براعة الاستهلال هذه، وهو الإتيان في مطلع الكلام بما يشير إلى المقصود الذي أريد أن أتحدث عنه، إذا بدأت بمطلع كلامي بالإشارة إليه يسمى براعة استهلال. نعم بالله، استهلال. قال وبعد، وبعد هذه مبنية، لماذا بنيت؟ مختار مرة معنا،
نعم،
أعراب لماذا بنيت؟
لأنه هناك يعني محذوف
مقدر، محذوف مقدر، جميل. طيب قطعت عن الإضافة، عندما تقطع عن الإضافة تبنى على الضم، ومنها قول الله جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أحسنت، إذا الإضافة الأصل أنه ما يبنى إلا مجرور، طيب لماذا بنيت؟ إذا بنيت ما تبنى إلا إذا قطعت، إذا انقطعت عن إضافتها أو قطعت لإضافتها، فتقول من قبل الفتح ومن بعد الفتح، فإذا أضيفت جرت، وإذا حذفت يعني حذف المضاف إليها بنيت. إذن هنا معناه ومهما يكن من شيء بعد مما تقدم، هذا الكلام مستحيل، إذن هو فاصل، وهذا من البلاغة كذلك. وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، جل الورى يعني معظم الناس، معظم الخلق، على الكلام المختصر الوجيز، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، طبعا وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى، وكان مطلوبا من الورى أشد الطلب، تعرفون النظم في تقديم وتأخير، طبعا هذا يقتضي الوزن، فيكثر في النظم كثيرا التقديم والتأخير، فلا بد أن ننتبه، فاعل أين الفعل، أين فاعل، مبتدأ أين خبره، وهكذا. طيب طيب، إذن هنا عندنا وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى، إذن كان مطلوبا من الورى، أشد الطلب حفظ اللسان العربي. طبعا وكأن هنا أنه مطلوب طلبا إيجابيا، معناه الوجوب هنا. وقد يقول بعض إنما من باب الاستحباب، لأنه الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب يكون فيه أمرا وطلب يكون فيه إلى أدنى مرحلة وهي الاستحباب. ولكن طبعا نحن تكلمنا عن حكم النحو، ماذا قلنا؟
قلنا أنه فرض كفاية، وفي حق من يعني تصدى للتفسير فهو فرض
عين. أي إذا صاره المطلوب يحمل على وجوب موقف كفاية. طيب إذا وكان مطلوبا أشد الطلب، أشد الطلب، أشد الطلب، كان مطلوبا أشد الطلب. طبعا أشد الطلب هذه تكون صفة لمصدر محذوف تقدير طلبا، كان مطلوبا طلبا، إذن هي صفة، تكون هنا صفة لمصدر محذوف والتقدير طلبا، وكان مطلوبا أشد الطلب. هذه الجملة هي صفة. من الورى معروفنا أن قلنا الخلق حفظ اللسان، إذن أين اسم كان؟ حفظ. إذن وكان حفظ اللسان العربي مطلوبا، هذا الخبر. أشد الطلب جملة صفة لمن؟ للمصدر المقدر. طيب قال كي يفهموا
قولهم من الوراء، ألا يرجح الاستحباب على الأمر لأنه لم يخص مفسرا أو مشتغلا بالتفسير دون غيره؟
لا،
لأنه قال من الوراء. طيب كما قلتم من الخلق.
طيب راه من الخلق قد تكون بيانية ليست تبعيضية. أنا قلت تركوني ما تركتكم، ما أريد من دقيقة كل واحدة واحدة ينتفخ الرؤوس عند الطلبة، لأن من هذه إن كانت تبعيضية صح القول، إن كانت بيانية باعتبار القول. واضح؟ طيب لا شك العدد، ولكن الجملة. طيب ما هو قلنا الجملة أشد طلبا أو أشد الطلب. طيب ما نحتاج المبتدا هنا موجود عندنا، وكان حفظ
أشد
لا ما إشكال، ما هو عندنا الآن اسم الأفعال التفضيل.
نعم.
يا إله إلا الله تريدون الاستعجال. وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي. أنا أنصحكم ما تعلمتموه فدعوه وراءكم ظهريا الآن. أنا أقول لك يعني إن أردت الاستفادة دع ما تعلمته وراءك ظهريا وصف الدين كما كنا نفعل إذا أردنا الاستفادة، لأن تبقى تشويش قال سيذكر ما يذكر قال ضاعت عليك علوما. أنا أنصحك نصيحة أنه إذا جئت للدرس صف الدين، خذ ما هو موجود، إن كانت عندك فضع بعد ذلك ما هو كائن على ما هو موجود حتى تستفيد، لأنك تبقى الآن متضارب في ماذا؟ فيما هو آت، وأنا أخاطب أناس معينين الآن، ما أريد أن أدخل في التفصيلات التي هي أعمق من هذا فيكون عندنا إشكالية. سير يعني سيروا بسيري، ما احنا الابتداء. تعال لما نصل إلى ألفية ابن مالك وترى العجب العجاب بإذن الله، حينها تعال لنرى يا صاحي شمر. ها طيب وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. وكان مطلوبا شد الطلب من الورى حفظ لسان العربي. قلنا كي يفهموا، كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. قال هنا كي يفهموا، هذا فعل مضارع منصوب بآن مضمرة وجوبا، إن كانت كي هي الناصب، إن كانت اللام جوازا كي نمر مرور الكرام. طيب وتذمر أن وجوبا بعد حتى وبعد الفاء إن سببا تفيد، سيأتينا في النواصل للفعل المضارع ما قلت شيئا، صحيح؟ طيب كي يفهموا معاني القرآن، طبعا المعاني هنا المقصود بها المفهوم المدلول، كل هذا من معاني، معاني القرآن والسنة، طبعا قلنا السنة لأنها معطوفة على القرآن، يعني معاني السنة كذلك، دقيقة المعاني. والنحو أولى أولا أن يعلم، طبعا لا ينتقد، لأن أول ما يجب أن يعلم هو العقيدة أولا، توحيد أولا، ولكن هو باعتبار علوم الآلة يتحدث وما هو كجميع، نقول في الخصوصية، يعني إن كان في علوم الآلة فأول ما يجب أن يعلم هو ماذا؟ في علوم الغاية فأول ما يعلم هو ماذا؟ طبعا حتى نوجه الاحتمال، نكون متأدبين مع أهل العلم، فنقول طبعا والنحو أولى يعني أحق أولا أن يعلم، لأن قد يقول قائل طيب ما أول ما يعلم، لأن في بعض الناس غفر الله لهم لا يتأدبون مع أهل العلم، فإذا يحملون يقول وهذا تفريض، كان الأولى أول ما يعلم هو توحيد، نقول يا رجل هذا باعتبار تقسيم، أي أن إن كان في علوم الآلة فطبعا هو أول ما يعلم هو النحو، أما باعتبار الغاية فأول ما يعلم هو التوحيد. إذن والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم، وقد بينا ذلك، ألم نقل أن النحو زين للفتى يرفع روح حيث والذي لا يحسنه، بل خلق له أن يصمت أي يسكت على روايته، يعني يسكت ما تحسن ذلك إذ الكلام دونه لن يفهم، لأن قلنا الإعراب فرع عن المعنى، إذا لن تفهم الكلام وأنت لا تحسن الإعراب، لأن عندنا الكلمات عندنا الحركات هذه تغير المعنى، عندنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضربنا لكم ذلك بمثال، قال وأولك الشيطان، كما قالت عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إذا كان بالرفع صار أسلم من شره، وإن كان بالنصب يكون أسلم بمعنى دخل في الإسلام، يعني مبني هنا على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره لا حول ولا قوة، طبعا فين الفلسفة، وجوبا ولا جوازا؟
جوازا
وجوبا.
جوازا يا شيخ،
جوازا
هو نعم
جابي. طيب هنا الذي تظهر أسلم، يعني هو عندما يكون الضمائر للغائب تكون جوازا، إذا كانت الضمائر لي مخاطب ولله المتكلم والمخاطب تكون وجوبا، ليس كذلك؟ لا خذ القواعد. إذا الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، نظمه سلس رحمه الله، وكان خير كتبه الصغيرة، معنى أن هناك مؤلفات مطولات من الصغيرة، كراسة، كان بعضنا قال كراسة، قلنا كراسة لأن خبر كان، كان خير كراسة، واضح؟ إذن كراسة خبر، لطيفة تكون صفة هنا، شهيرة بمعنى مشهورة، بمعنى مشهورة، وقد يأتي باسم الفاعل يحل محلها اسم المفعول، واسم المفعول يحل محل اسم الفاعل والمصدر وكذا، لماذا؟ والنظم يقتضيه إن كان في القرآن الكريم، وسيأتي ما قلت شيئا. في عربها وعجمها والروم، في عربها وعجمها والروم، طبعا العطف الخاص على العام، طبعا هذا ليس لدلالة العام ولكن إنما لاقتضاء المقام، يعني النظم ما هو لا خاصية للروم على العجم، ما من أعجمي ولكن إنما يستقيم البيت. إذن في عربها وعجمها والرومي ألفها الحبر ابن آرج الرومي. والحبر والحبر، إن قلنا الحبر فهو العالم، وإن قلنا الحبر فهو المداد، طبعا لأنه ينتفع بالمداد كانتفاعنا بالعالم، هذا هو المقصود. إذن قال ألفها الحبر ابن آرج الرومي، وقد مر معنا من هو ابن آرج الرومي. طيب، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها. وانتفعت أجلة بعلمها، بمعنى هذا الجليل تعظيما للعلماء، بعلمها مع ما تراه، وترى هنا ليست قلبية لأنها نصبت مفعولا واحدا، فلدام أنها نصبت مفعولا واحدا صارت بصرية، لو كانت قلبية لم تفعل أن تنصب مفعولين، ليس كذلك؟ والله ما أدري. طيب، مع ما تراه من لطيف حجمها، يعني أنها لطيفة الحجم، لطيفة الحجم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى. انتبهوا، القصة القادمة ستسألون. أيوة، تركتكم لثلاث، وفوق الثلاث الضيف عندنا يكرم لثلاث. طيب، أكرمناكم رغم أن أنا هو الضيف، ولكن باعتبار أنتم ضيوف عندي في مسألة النحو أكرمناكم ثلاثا. طبعا يعني الحصة القادمة شمر ما ذكرناه، سنسأل حتى يكون هناك، لا تخف، لا تعجز، ولا تقول أنني إن لم أجب أستحي، فالحياء في هذا الموطن مدموم. تبه، لأنه اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر، فلا يمنعنك أو لا يمنعنك الحياء في هذا الموطف، هو حياء مذموم. ولذلك امتدحت عائشة رضي الله عنها الأنصاريات، قالت لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فستسأل تجيب، ومن الخطأ يتعلم الإنسان. جعلني الله ويكون الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، إليك الذين هداهم الله وإليكم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الأبيات
اللي إخوة كيسولوا الأبيات
حل
القدر دي الحل. طيب، ما احنا الآن بيتين، كم الآن صار؟ 12 بيتا الآن، تسميع لي 12 بيت. الحصة القادمة تأتي ب 12 بيت أخرى إن شاء الله تعالى، وبعدها نحدد لك حسب ما يقتضيه المقام. قد يكون في بعضها 5 أبيات لن نتجاوز، في بعضها نزيد، في بعضها ننقص، حسب ما يقتضيه المقام. إذن أنت شمر واحفظ، وإن شاء الله تعالى بالتوفيق.
المقصود المقدمة، 12
بيت في المقدمة، أي في المقدمة، ونحن لازلنا في المقدمة، لم ندخل إلى المشروع المقصود الذي هو باب الكلام، حتى أن المقدمة بقي معنا فيها 2, 4, 6, 7 أبيات، 7 أبيات سنأخذ معها طبعا 3 أو 4 من باب الكلام حسب ما يقتضيه الوقت إن شاء الله تعالى. هاي واضح؟ طيب، معنا قوم للصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.